قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة، والأول أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. يقول البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أن أهل الذمة وهم اليهود والنصارى وغيرهم مما تؤخذ منه الجزية أنه إذا حصل منهم الزنا فإنها تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن من كان منهم محصنا هو الذي سبق أن تزوج فإنه يرجم، وأنه يجري على أهل الذمة ما يجري على أهل الإسلام من إقامة الحد في الزنا. قول البخاري رحمه الله: وإحصانهم، هذا فيه إشارة إلى أن المقصود في الإحصان الذي يكون مع الرجم هو التزويج، وفيه كما يقول الحافظ بن حجر إشارة إلى الرد على من يقول إن الإحصان هو الإسلام وأنه لا يجري عليهم ذلك إلا إذا دخلوا في الإسلام، وأن من شرطه إقامة الحد أو شرط إقامة حد الرجم أن يكون الذي يقام عليه الحد مسلما، فإحصانهم هو إحصان أهل الإسلام بأن يكونوا مزوجين وأن يكونوا قد تزوجوا وتمتعوا باللذة بزواج. فقد أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وأنه قد سئل أرجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم رجم.
سئل عن الرجم فقال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم.
سئل عن الرجم فقال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فقلت: أقبل النور أم بعده؟
رجم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أقبل النور أم بعده؟ أي قبل نزول سورة النور أم بعد نزولها؟ فقال: لا أدري. يعني أنه يثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق حصوله منه، ولكنه لا يدري هل كان ذلك قبل نزول أي سورة النور أو بعد نزولها، هل كان ذلك قبل نزولها أو بعد نزولها. وإيراد البخاري رحمه الله على الحديث في هذه الترجمة ليس فيه نص على الترجمة لأنها في أحكام أهل الذمة، وهذا فيه ليس في الحديث تعرض لأهل الذمة، إنما سئل عبد الله بن أبي أوفى عن رجم فقال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عام وليس فيه نص على موضوع الترجمة، وهو بيان أحكام أهل الذمة. فمن العلماء من قال إن الحكم مأخوذ من العموم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم يعني فيكون ذلك عام في أهل الذمة وغير في المسلمين وفي أهل الذمة. ويقول الحافظ بن حجر: لعل البخاري أشار إلى ما جاء في بعض طرقه، وهو أنه رجم يهوديا ويهودية ليكونوا في ذلك دلالة على المقصود. ومن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان الحديث يدل في بعض طرقه على ما ترجم له، وقد يكون ذلك الحديث في بعض طرقه لا يصل إلى شرطه ويقل عن شرطه ولكنه صحيح عنده، فإنه يورد ذلك الحديث على اللفظ الذي على شرطه، وفي ذلك إيماء إلى ما جاء في بعض طرقه من ما يتعلق في موضوع الترجمة. وإذن فيكون وجه إرادة حديث الترجمة مع أنه ليس فيه نص على عليها، إما للعموم ويدخل أهل السنة في عمومه، أو أن ذلك إشارة إلى ما جاء في بعض طرقه من ذكر أصول الرجل في بعض اليهود، فيكون ذلك واضحا في الدلالة على ما ترجم له، فهو يشير إلى ما جاء في بعض الطرق، وإن لم يكن في اللفظ الذي ساقه نفس الذي ترجم له، وإنما في بعض طرقه، وإن لم يكن الذي ساق فيه ذلك الشيء الذي أراده أو الذي ترجم له. وقد جاء عن بعض الرواة في هذا الحديث أن السؤال كان ذلك بعد المائدة قبل المائدة أو بعدها، قال البخاري والأول أصح، يعني أن السؤال إنما هو قبل النور، قبل سورة النور أو بعد نزول سورة النور. ومقصود البخاري رحمه الله من ذلك أو من ذكر سورة النور ما جاء في أولها من ذكر الجلد الجانية والجانية فجلوا كل واحد منهم من أهل الجلدة، فقال أكان ذلك قبل سورة النور أو بعدها، فقال لا أدري. قال بعضهم أكان ذلك بعد قبل سورة المائدة أو بعدها، قال البخاري والأول أصح، أي أن السؤال إنما هو عن سورة النور لا عن سورة المائدة.
قوله ورفعوا للإمام، إذا رفعوا للإمام،
إذا رفعوا للإمام، إذا حصل الترافع إلى الإمام، يعني معناه أنهم إذا ترافعوا إلى الإمام أو رفعوا إليه بأن أقيم عليهم دعوة بحصول الإمام، فإن الإمام يحكم فيهم بحكم الإسلام، ألا وهو الرجم على من كان محصنا، والجد والتغريب على من كان كفرا.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نقبحهم ويجلدون. قال عبد الله بن السلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن السلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الهجارة.
عرض البخاري رحمه الله.
نعم. حديث ابن عمر. عبد الله بن عمر.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقص في اليهوديين الذين زنيا رجل وامرأة، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويحكمونه. يطلبون منه أن يحكم فيه، فقال ما تجدون في كتابكم،
ما تجدون في التوراة في شأن الرجل،
ما تجدون في التوراة في شأن الرجل. فقالوا إنهم يطبحونهم أي الجنات ويجلدون، يعني أنهم يجلدون ويفضحونهم بمعنى أنهم يشاهدون بهم. وجاء أنهم يحممون يعني معناهم يعني يقوم يصلوا وجوههم بماء حار فيه شيء وغيرها إلى السواد. وكذلك أيضا يركبون على حمار متقابل الظهور كل واحد منهم على ظهر الآخر. ليس وجه هذا خلف هذا وإنما على هذه الهيئة وهي أنهم متلاقي الظهور في ذلك فضيحة لهم وتشجيع. فقال
صار نفخهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم.
قال عبد الله بن سلام كذبتم وليس هذا هو الحكم الذي عندكم وإنما الحكم هو الرجم. الحكم هو الرجم.
قال
فأتوا في التوراة فأتوا بها فنشروها وقرأ منهم واحد منهم ووضع يده على آية الرجم وقال له عبد الله بن سلام ارفع يده فرفع يده وإذا آية الرجم تحتها. فقالوا نعم فيها آية الرجم يا محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهما فرجما فرأى الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة عندما رميه إياها جعل يقي المرأة الحجارة ويسترها يسترها بنفسه. فالحديث واضح الدلالة على ما قدم له البخاري لأن أهل الذمة عندما يحصل منهم الزنا أنه يقام فيهم يحكم فيهم بحكم الإسلام وهو الرجم على من كان محصنا. وهذان اليهوديان كانا محصنين فكان حكمهما الرجم بالحجارة حتى الموت. فيه كما هو واضح دلالة على ما ترجم له البخاري لأن هذا حد أقيم على أهل الذمة وهم اليهود والنصارى على يهود ويهودية ثنياء وأقيم عليهما هذا الحد. وهذا الحد الذي أقيم عليهما إنما هو بحكم الإسلام لا بحكم التوراة لأن التوراة بعد نزول الكتاب العزيز وبعد بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نسخت ولم يبقى حكمها باقيا ولكن بعض الأحكام موجودة في التوراة وموجودة في الإسلام كهذا الحكم الذي حصل لهذين الزانيين من اليهود. فإن التوراة فيها الرجم والإسلام فيها الرجم. التوراة فيها أن محصن حكمه الرجم والإسلام المحصن حكمه الرجم فحكم فيهم بحكم الإسلام وهو مطابق لما في التوراة لأن هذا مما كان في الشرائع السابقة وجاء الإسلام بتقريره وبإثباته فصار هذا الحكم ليس مما اختص به الإسلام وإنما هو مما هو موجود في الشرائع السابقة حيث اشتمل عليه التوراة وجاء ذلك في شريعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول وتجري عليهم أحكام الإسلام وإن كانوا لم يدخلوا في الإسلام وهم مخاطبون بالأصول ومخاطبون بالفروع ولا ينفعهم الإتيان بالفروع إذا لم يأتوا بالأصول. لكن فائدة ذلك أنهم يعاقبون على تركهم للفروع وكما أنهم معاقبون على تركهم للفصول ويكون في ذلك زيادة في عذابهم يكون في عدم إتيانهم بالأصول وعدم قيامهم بالفروع زيادة في عذابهم وحصول عذاب فوق العذاب ما بسبب تركهم الأصول وبسبب تركهم الفروع. وإذا فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم عليهما بالرجم وهما من أهل الذمة، وهو حكم جاء به الإسلام، وهو حكم مطابق لما جاء في التوراة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيهم بالتوراة وإنما حكم فيهم بحكم الإسلام. لكن هذا الذي حكم به رسول صلى الله عليه وسلم وهو من أحكام الإسلام هو موجود في أحكام التوراة، ولكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولكنهم يجعلون الحق. وهم إنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنه سيكون هناك تخفيف وأن عنده أحكام أخف مما هو موجود عندهم في التوراة، فتبين أن الحكم الموجود في الإسلام مطابق لما هو موجود في التوراة وهو الرجم على من كان
محسنا. فما فائدة سؤاله لهم إذا حكم بالشريعة شريعتنا؟ فما فائدة السؤال؟
لا، فائدة السؤال بيان أن هذا الذي هو موجود في الإسلام أنهم موجودون في شريعتهم، وأنهم يهربون من الحق ويتركون الحق، يريدون تحصيل ما هو أصح منه، يريدون تحصيل ما هو أصح منه. وسؤال من فصل إياهم عن ذلك يحتمل أن يكون بوحي من الله أن التوراة موجود فيها هذا الحكم، أو أنه عن طريق عبد الله بن سلام الذي هو من أهل الكتاب والذي كان على علم بالتوراة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. وكونهم يسألون عما في التوراة ويبينون أو يتبين لأن فيه هذا الحكم ثم يحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم بشريعته الذي هو مطابق لما عندهم في التوراة، فالله تعالى يقول أن يحكم بينهم بما أنزل الله، أن يحكم بينهم بما أنزل الله. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به أن يكون بما أنزل الله عز وجل إليه، لا أن يحكم بينهم بالتوراة، لأن التوراة نسخت والكتاب مهين على ما سبقه من الكتب وناسخ لها. لكن إذا كان الحكم موجود في شرع من قبلنا وقد وجد في شريعتنا فإذا حكم اتفقت عليه تلك الشرائع، لكن ليس الحكم إنما هو بالتوراة وحكم الإسلام بخلافه، لا، بل الحكم إنما هو لما في الإسلام وما في التوراة مطابق لما في الإسلام.
هل في هذا دليل على شرع من قبلنا شرعنا؟
هذا يستدل به، لكن هذه المسألة وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا هذه فيها تفصيل في العلم، وهي أنه إن جاء في شرعنا أنه شرع لنا فهو شرع لنا لأنه جاء في شرعنا هذا التشريع، جاء في شرعنا هذا التشريع فعرفنا أنه شرع لنا لأنه جاء في شرعنا أنه لنا، وإذا جاء في شرعنا أنه ليس لنا عرفنا بأنه ليس لنا. وإن لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا أو أنه ليس لنا هذه محل خلاف العلماء، هذه محل خلاف العلماء. ومنهم من قال إنه يكون شرعا لنا لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبر به ولنأخذ به، ومنهم من قال إنه ليس بشرع لنا إلا إذا جاء ما يدل على أنه لنا فعند ذلك يكون لنا. لكن كون يأتي في شرعنا ذكره ولم يأتي في شرعنا ما يدل على خلافه يدل على أنه لنا، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. إذا جاء في شريعة في شرعنا ذكر شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على خلافه فهو يدل على أنه شرع لنا.
قال: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاد وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلامية أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
من أرجو أن يكون عن فتح وإذام إلى رمى فأته أو فأت غيره إذن لحضرة الإمام أو الناس، هل الحاكم أن يبعث إلى من رميت بسؤالها عما أضيف إليها؟ أرجو البخاري رحمه الله هذا الترجمة، وأرجو لدى حديث العسير الذي سبق أن مر بنا مرارا، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما وقصة العسير، وأنه جانب من رسول الله رجلان يختصمان، وقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما نعم أجل فاقضي بيننا بكتاب الله وأجل لي أن أتكلم. فقال تكلم، فحكى القصة التي جرت من أولها إلى آخرها. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، قال مالك العسيف الأجير، فزن بامرأته وأخبرت أن على ابني الرجم، فاستليت منه من زوجها بمئة شاة ووليدة جارية لي، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بين ثمر كتاب الله، قال ولي غنمك وجاريتك رد عليك، وورد أو جلد ابنه مئة جلدة وغربه عاما، وأمر أميس بن أسلم بأن يذهب إلى المرأة فيسألها، فإن اعترفت فليرجمها، فذهب إليها وسألها فاعترفت فرجمها. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في عدة مواضع، وأورده هنا من أجل آخره ما جاء في آخره، وهو أن الوالد العسير وكان مع زوج المرأة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر والد العسير بأن ابنه زنى بامرأة هذا الرجل، وأن ذلك الرجل اصطلح معه على أن يأخذ منه مئة من الغنم ووليدة جارية. وإذا فهذا رمي بالمرأة الزنا، ومجرد كون العسير يقول أنه زنى بها وأبوه يقول أنه زنى بها، هذا لا يثبت عليها حتى إلا بشهود أربعة يشهدون على حصول الزنا يعني بها، أو اعترافها والشهود ها هناك بينة تدل على ذلك. فأمر أميك من أسلم بأن يذهب إليها ويسألها. المقصود البخاري من هذا أن المرأة إذا رميت الزنا أن ذلك يتوقف على اعترافها أو على بينة، وإذا لم تكن بينة موجودة فإنه يبقى الاعتراف وسؤالها عما نسب إليها، فإن اعترفت فلك الزنا وقيم عليها الحد، وإن لم تعترف فإنه قام الحد على القاذف، قام حد القذف على على أنفاله وهي اعترفت ورجمت، والذي زنى بها وهو ابن أحد القسمين يريد مئة جلدة وغرب عاما كما جاء ذلك مبينا في الحديث. وإذا فالحديث مطابق لما ترجمه البخاري، مطابق لما ترجمه البخاري. وسبق أن نبه على ما في هذا الحديث من فساد اتصال الرجال بالنساء وما فيهن الفساد، وعلى أن الاحتكاك والاختلاط والتقارب الذي يكون بين الأجانب الرجال والنساء يؤدي ذلك إلى الفاحشة. فإن الرجل والد العتيق بين السبب الذي من أجله حصل الخير، وأنه كان عتيقا لأن عنده يشتغل خادم في البيت، فبسبب هذا الاحتكاك وجد هذا البلاء. يعني أن ابنه ما جاء تسور الجدار واقتحم الأبواب ودخل، وإنما هذا الزنا بسبب الاحتكاك والاختلاط الذي حصل في داخل البيوت بين الرجال والنساء. وفي هذا تنبيه ودليل واضح على أن الرجال الأجانب يجب أن يحذر من اتصالهم بالنساء، وأن النساء الأجنبيات يحذر من اتصالهن بالرجال الأجانب منهن، كما وجد في هذا الزمان من توسع الناس استخدام القدم وتنافسهم في إحضارهم من حاجة وغير حاجة، من ضرورة وغير ضرورة. هذا من الشرف وهذا من العمل الذي يؤدي إلى شرور وإلى حصول الفاحشة. من حصل بسبب ذلك من بلاء، من حصل بسبب ذلك الشر. الواجب الحذر، وأن الإنسان لا يقدم على استخدام القدم إلا لضرورة قصوى، وإذا أقدم على ذلك لضرورة قصوى يقوم بالاحتياطات التي تكون بها السلام. ومن الاحتياط في ذلك أن يكون الاستخدام لزوج وزوجة، ويكون لهما مكان خاص، ويكون المرأة تأتي تشتغل عند النساء حيث لا رجال، والرجل يخدم الرجال ولا يختلط بالنساء، ولذلك تحصل السلامة ويحصل المقصود. وإذا حصل الاستغناء عن القدم فهذا هو الذي ينبغي درءا للفساد وحذرا من وقوع ما لا تحمله عقباه. أما إذا أحضر القدم أو الخادم جعل في البيوت، يأتي الخادم سائقا أو خادما ويكون في بيت وفيه بنات صاحب البيت يختلط بهن يحتفل بهن، فيؤدي ذلك قد يؤدي ذلك الى فساد والى شر عظيم. كذلك العكس، قد امرأة خادمة وتحتفل بأولاد صاحب البيت تختلط بهم يكون في حلوة، والشيطان حاضر وحريق على إيقاع الشر بين الناس وعلى وقوع الناس في الفاحشة، وقوع الناس في جريمة الزنا، حتى يحصل من ذلك الضرر، حتى يحصل الخطر. لا شك أن الحذر من هذا متعين، وأن وألا يتساهل في هذا الأمر، وألا يقدم الإنسان إلا بغرورة، وإذا أقدم على استخدام القادم بغرورة فليكن على حذر من أن يختلط الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خلوة الرجال بالنساء، قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو هو قريب أخو الزوج، قال الحمو الزوج، معناها أنه بسبب التقارب وبسبب حصول الوجود يعني في البيت ويكون هناك حلوة، فقد يدخل الشيطان بين الرجل والمرأة. ولو كانت زوجة أخيه، ولو كان هناك حصلة للشيطان للإنسان بالمرحاد، حريص على إغلاله وحريص على وقوعه في الفاحشة وحريص على أن يكفر الغاوون الذين يدخلون جهنم كما دخلها. فالواجب الحذر من ذلك. وهذا الحديث واضح دلالة على أن مثل هذا الاختلاف فيه الدفاع. فإن ابني كان عفيفا على هذا فالزنا بالغاوون، يعني سبب الزنا والاختلاف، سبب الزنا التقارب. وابنهما جاء وتصور الجدار واقتحم الابواب، فانما كان خادما في البيت، وهذه الخدمه ادت الى الزنا. هذه الخدمه وهذا التقارب بين الرجل والمراه ادى الى وقوع الفاحشه والعياذ بالله من الخادم في زوجه صاحب البيت. الخادم في زوجه او مع صاحب مع زوجه صاحب البيت.
قال: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، وفعله أبو سعيد. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. قال: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان.
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، يعني دون الحاجة إلى رجوع إلى السلطان. أدب أهله أو غيره دون الحاجة يعني إلى الرجوع إلى السلطان. قد أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة منبها على أن التأديب وعلى أن إقامة السيد الأمر الحج عليها بالجلد كما جاء في الأحاديث أنه لا يحتاج إلى سيد السلطان، لأن هذا إذن من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا ذكر حديثين أحدهما يتعلق بتأديب غير الأهل، وذلك في حديث ابن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وجاء أحد يمر بينه وبين سترته، فإنه يدافعه يدفعه، فإن أبى يقاتله يعني أنه يدفعه بقوة. وهذا فيه تأديب، هذا العمل تأديب، هذا الذي يأتي يمر فهو إذن أو فهو تأديب لا يحتاج إلى رجوع إلى السلطان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن لذلك. قد فعله أبو سعيد رضي الله عنه، فعله أبو سعيد لما بلغ مروان، والذي دفعه أبو سعيد اشتكى إلى مروان فأخبر بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، فسكت مروان عنه ولم يعترض عليه بشيء. ثم ذكروا بخير رحمه الله حديث عائشة ويتعلق بتأديب الأهل وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما انحدث الناس وهم في سفر بسبب انتظار البحث عن نقد قضيت من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجلس الناس وليس عندهم ماء، وتكلم الناس في بقائهم وتألموا وتأثروا، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غاضبا على عائشة بكونها بكون يعني هذا الجلوس وهذا الانحداث بسبب هذا العقل الذي جلس من أجله، فجاء يطعن في خاصرتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرها ولا يمنعها من الحركة إلا مكان منفصل منها، لأنها لا تريد أن يتكدر لونه وأن يعني عند تحرك فيستيقظ من نومه من غفوته عليه الصلاة والسلام. فطعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عائشة، هذا هو محل الشاهد، طعنه بخاطرتها بأصبعه هذا هو محل الشاهد لحديث عائشة هنا، لأن هذا من التأجيل، وفيه دليل على تأجيل الرجل ابنته ولو كانت مزوجة ولو كانت مع زوج، لأن تأجيلها سائغ له أن يعقبها، لا يقال إنها لما فقدت إلى زوجها يكون الأمر مع زوجها ولا علاقة له بها من حيث التأجيل، بل يؤجلها ولو كانت عند زوجها ولو كانت لا زوج ولو كانت عند زوجها ولو كانت عند زوجها.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحو لكز لكز ووكز واحد.
هذا حديث آخر أو طريق آخر الحديث الذي تقدم هو موضوع اسم واحد، كل ما يتعلقان بما حصل بين نزل الخوف التيمم من تأثير أبي بكر ابنة عائشة بدفها وطعم في خاطرتها بسبب كون ما حدث الناس بسبب عقد دعاه
قوله لكز وواحد لكز ووكز واحد
يعني لكز ووكز معنى هو واحد يعني يقضاني بمعنى واحد لكز ووكز.
قال باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني.
ثم ورد البخاري رحمه الله يخلي الباب موجب مع امرأته رجلا قتله. ورد قتله حديث
المغيرة
حديث ابو هريرة رضي الله عنه
حديث المغيرة
حديث المغيرة من شعبة أن سعد بن عبادة هو سيد الخزرج والأنصار رضي الله تعالى عنه قال لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، لأنه لا يتوقف في قتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعذرون من سعد؟ لأن أغير من سعد والله أغير مني الله أغير مني. والحديث دال على ما فرق بين البخاري حيث فصول القتل من الرجل لو وجد رجلا مع امرأته، لكن هذا الحكم هل له ذلك او ليس له ذلك؟ من العلماء من قال ليس له ذلك الا اذا ثبت وكان هناك بينة او شهود يشهدون على ذلك، لانه لو حصل قتل بمجرد دعوة يدعي في انسان قد يترتب على ذلك اضرار، وهي أن فليقتل من يريد قتله ويقول أنه وجده مع امرأته وجده مع امرأته. ومنهم من قال إنه إن دمه هدر، ومنهم من قال إنه يقاد به، ومنهم من قال إنه تؤخذ منه الدية تؤخذ منه الدية. وفي الحديث دليل على ثبوت الغيرة لله عز وجل، وأن الله تعالى يغار، وأن الله تعالى متصف بالغيرة، ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام والله أغير مني الله أغير مني. ومن المعلوم أن جميع الصفات التي تثبت لله عز وجل في كتابه العزيز وسنة نبيه المطهرة عليه الصلاة والسلام أنها تثبت كما جاءت من غير تعرض لتأويل أو تحريف أو تشبيه أو تمثيل، وإنما تثبت كما يليق بجلال الله وعظمته. فالصفات كلها من باب واحد وكلها طريقها واحد، تثبت على ما يليق بالله عز وجل وعلى ما يليق بكماله وجلاله دون أن يتصور فيها تمثيل أو تشبيه ودون أن يتعرض لها بشيء من التأويل والتحريف، بل تثبت كما جاء في الكتاب العزيز. ليس كمثل شيء وهو سميع بصير، وهو سميع بصير ليس كمثل شيء. الله تعالى مكثف بسمعه وبصره، ولا شبيه له ولا مثيل بسمعه وبصره. فصفاته لا تجوز صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين لا تجوز صفات الله سبحانه وتعالى، بل صفاته تليق بكماله وجلاله، وصفاته تليق بضعفه واستحاله.
قال باب ما جاء في التعريف. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
أبي هريرة.
ثم أرد البخاري رحمه الله باب التعريف، يعني التعريف بالزنا. والتعريف هو ذكر كلام المحتمل، ليس في تصريح وتوضيح، وإنما فيه تلويح وإشارة. فيأتي بكلام المحتمل له ظاهر وباطن، فهو ظاهر وباطن، يأتي به يريد شيئا ويفهم منه شيئا آخر، ويفهم منه شيئا آخر. هذا هو التعريف. والتعريف بالزنا ليس كالتصريح، ليس قلبا صريحا يجلد عليه الحد الذي هو ثمان جلدة، وإنما يعاقب عليه ويؤدب عليه إذا كان يستحق التأديب. أما إذا جاء مستخفيا كهذا السائل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولد فلان أسود وهو شكله أبيض، وجاءت في ولد أسود لونه يخالف لونه، فجاء يستفتي فقال إن امرأتي ولد فلان أسود. هذا ليس في تصريح بخلفها لأنها زنت، ولكنه جاء مستفتيا لهذا الشيء الذي قد حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فما باله؟ قال لعله نزعه. قال وهذا أيضا لعله نزعه، يعني معناه أن هذا يعني أحد أو هذا الذي جاء لونه مغيرا لألوانها نزعه عرق، يعني في المنزل في الأصل. فكذلك هنا الحكم نزعه عرق،
هذا فيه دليل على إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قاس هذا على هذا، قاس هذه الحالة التي سئل عنها على الحالة التي قرر بها هذا المعنى، وهو صاحب الدين وأنه يقول له الأبي الحمر فتأتي بأورق يعني لونه يخالف ألوانه، فيكون هذا نزعه عرق يعني في أصله في سابق نسبه، فيكون هذا نظير هذا، فيكون هذا نظير هذا. وإذا فهذا تعريض، والتعريض إذا كان إذا ظهر منه ما يقتضي أن يعذر عذر. أما من كان مثل هذه الحالة التي لهذا الرجل أنه لا يعذر، فرح ظلم ما عذره ولا، وإنما أفتاه وأزال عنه الشبهة وأراحه وطمأنه بسبب ما بينه له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على اهتمام الإسلام بحفظ أنفاسه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.